بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 19 من الجزء 23، صفحة رقم 460. قال الله تعالى في تتمة سورة الزمر: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الخطاب في الآية السابقة التي قبلها خطاب للمسلمين: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، الآية. أما الخطاب هنا فهو لغير المسلمين من أهل الشرك الذين لم يخلصوا دينهم لله، الذين أبوا ترك دين آبائهم وأجدادهم واتخذوا مع الله أندادا. أي شوفوا، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وقطعا لما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بإخلاص دينه لله كان هذا توجيها للأمة، توجيها لنا من بعده، بأنه لن ينفعها أي الأمة ولن ينفعنا أي نحن إلا ذاك، إلا الإخلاص. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أي أقوى أول المسلمين، أقوى المسلمين. القول الذي ألقي على النبي صلى الله عليه وسلم قول ثقيل يلزمه قوة، والأمانة التي حملها صلى الله عليه وسلم وحملها الدعاة من بعده أمانة ثقيلة تحتاج إلى قوة. لابد أن نكون في المقدمة، أن نكون في البداية، أن نكون أوائل. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يدعون محمدا صلى الله عليه وسلم لترك التوحيد وترك الدعوة إلى الدين. قل يا محمد لهؤلاء: إني أخاف إن أشركت بالله وتركت دين الله عذاب يوم القيامة، وهو عذاب عظيم. ترى هذه الآية، سبحان الله، مبدأ لكل إنسان في هذه الأيام يعرض عليه أن يترك دينه وطريق استقامته. وما أكثر من يعرض على أهل الله أن يتركوا طريق الدين وطريق الاستقامة. وكذا الآية هذه: جدير بكل صاحب معصية أن يتأمل الآية وأن يعيد قراءتها، فإن فيها نفعا كبيرا. فيها دستور يصلح لكل واحد منا يبقى معنا حتى الممات. قل إني، هيك الآية، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نسأل الله الثبات. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. لاحظوا الآية، هذه الآية فيها قل، إعادة الأمر بالقول، هذا يدل على أن المقول مهم، يعني ما سيأتي بعدها مهم، لأن الآية قبلها قل واللي قبلها قل، هذا يدل على الاهتمام بالبقول، اهتمام بالمقول. قل الله أعبد مخلصا له ديني، أتبرأ منكم مرة أخرى وأعلن تجريد التوحيد والعبودية والإخلاص لله وحده. بعدين لاحظوا، أعيد ذكر الإخلاص في العبودية، أعبد مخلصا. لماذا؟ الآية قبل شوي جاءت بذكر ذلك، طب لماذا؟ هذا تمهيد لقول الله في نفس الآية: فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا مقصود الآية، يعني أعبدوا أي شيء شئتم عبادته من دون الله فإنكم خاسرون. القاعدة عندنا كما في سورة الكهف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة موعظة تخلع القلوب. لعل القوم يتعظوا، لعل أهل الدنيا وعبادها ينتبهوا من غفلتهم. اسمعوا يا ناس، الخسارة الحقيقية التي لا رجعة بعدها ولا تعويض أن يخسر الإنسان نفسه بكفره وشركه وإسرافه على نفسه بالذنوب حتى كان من أهل النار، ويخسر أهله الذين أهلكهم بتزيين الباطل لهم وصدهم عن طريق الهدى. الجميع أسكنوا النار، خسروا أنفسهم أهلهم يوم القيامة، أسكنوا النار، والنار لا اجتماع لهم فيها ولا سرور. قال الله تعالى في سورة عبسة: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله تعالى في ختام الآية: ألا ذلك هو الخسران المبين. إي والله، هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح العظيم. خسروا أحب ما عندهم أنفسهم وأهليهم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وصف لحالهم في النار. هناك ليس لهم ما يستظلون به من النار ولا ما يحجبهم عنها من بناء أو شجر أو غير ذلك، بل يكون فوقهم ظلل من النار في النار، وكذا من تحتهم ظلل من النار في النار. تكون ظللا من تحتهم، تكون ظللا لكفار آخرين دونهم في الدرجة، لأن جهنم دركات كثيرة، فهي ظلل من تحتهم وهي ظلل تكون فوق من تحتهم. سورة العنكبوت: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. قال الله تعالى في سورة الزمر: ذلك يخوف الله به عباده، أي إنما يقص خبر هذا الكائن ما سيكون لا محالة، سيكون لا محالة، ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والمآثم. جعل الله ذلك العذاب في الآخرة لتخويف عباده حين يأمرهم بالاستقامة ويشرع لهم الشرائع، ليعلموا أنهم إذا لم يستجيبوا لله ورسله تكون العاقبة لهم هذه. والعذاب متفاوت، وأقصاه الخلود لأهل الشرك والعياذ بالله. يا عبادي فاتقون، أي اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي. يا عبادي فاتقون، كل من أراد أن يتفادى العذاب وما أعده الله لمن طغى وظلم ليس له إلا طريق التقوى، وهو قائم على الآية التي بعدها: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. يا سلام، لهم البشرى فبشر عباد. الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إيش البشرى؟ هي الجنة. هم من اجتنبوا عبادة أصنام الحجر والبشر، وتابوا من كل ذنب ومعصية، ورجعوا إلى ربهم واستقاموا وأخلصوا دينهم لله. فبشر عباد. من هم يا رب؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استمعوا لدعاة الكفر والشرك، واستمعوا لدعاة التوحيد والإيمان، فاتبعوا أحسن القول، أي أوفاه وأكمله وأقربه، أقربه إلى مرضات الله، أقربه إلى مرضات الله. اتبعوا صراطا فيه عزهم وفلاحهم. في أيامنا كم نسمع، في أيامنا كم نسمع من دعاة الضلالة، كم نسمع ممن يقولون هيت لك، كم نسمع ممن يقولون تعال إلى 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 الحرام الذي نفعله، تعال إلى المعاصي، تعال إلى الشرك، تعال إلى اتخاذ الأنداد من دون الله. لكن هؤلاء، هكذا سياقها، فبشر عباد. هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، هؤلاء أهل نقد، يعني يميزون بين الهدى والضلال وبين الحكمة والأوهام. ما حدا بيقدر يضحك علي، لا يستطيع أحد أن يضحك علي فيجرني إلى الجلوس في أماكن الحرام وإلى الاستماع للحرام وإلى النظر للحرام. أولئك الذين هداهم الله، لأنهم اتبعوا أحسن القول، كانوا ذوي عقول صحيحة وفطر سليمة، هداهم الله في الدنيا والآخرة، شرح صدورهم لما يحب ويرضى، ما أعظمها من نعمة. وأولئك هم أولو الألباب، عقول كاملة، أولو الألباب عقول كاملة، فازت بعناية الله لها وحفظه. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. كم يحرص الواحد منا ممن ملأ الله قلبه نورا على هداية جميع الناس، والله الواحد بيكون نفسه يتمنى لو هدى كل الناس. هكذا كان حال نبيكم صلى الله عليه وسلم، يحرص ويحزن. لماذا لا يؤمنون؟ لماذا لا يؤمنون؟ يحرص يحزن، حتى خاطبه ربه: إن عليك إلا البلاغ. يا جماعة، هناك صنف من الناس لا يريدون الهداية، فحجبت عنهم وحرموا منها، لم ينتفعوا بعقولهم، لم يتأملوا أدلة الوحدانية المتواترة، ما أكثرها. لا تطمعوا بهداية أمثال هؤلاء ونجاتهم من الضلال والهلاك، فقد حقت عليهم كلمة العذاب في الآخرة وحرموا الجنة، وحرموا الجنة. واعلموا أنه لا يهديهم أحد من بعد الله، لأنه من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهده فلا مضل له. قال الله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، يعني ينظر إلى أصحاب الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب، أي في الدنيا، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، أي الباقي في الأفق، أي في ناحية من السماء. كيف بنشوف الكوكب؟ هكذا يرى أهل الجنة الغرف فوقهم من المشرق أو المغرب. يقول صلى الله عليه وسلم: كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. هناك غرف تكون فوقنا وهناك غرف لنا، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يعني أكيد الغرف اللي فوق هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، لا ليس كذلك، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، اللهم اجعلنا منهم، هؤلاء هم أهل السعادة وأهل الهداية والنجاة، هؤلاء هم أهل التقوى، لهم غرف في الجنة. طبعا ده تفصيل البشرة، ربنا قال: فبشر عباد، هي تفصيل البشرة. غرف في الجنة جعلت للمتقين، غرف موصوفة بأن فوقها غرفة، يعني طبقات، كما جعلت للمشركين ظلل من النار. المتقون منعمون بالتنقل في تلك الغرف، والمشركون محبوسون في مكانهم. غرف المتقين أمن وأمان، غرف المتقين طيب، في سورة سبأ: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، آمنون. قال الله تعالى في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن. إذن لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. جري الأنهار من تحت الغرف من كمال حسن منظرها للمطل منها، يعني تأمل أنت في الغرفة هكذا وتجري الأنهار من تحتك، ما أجمل هذا المنظر. إما أن تكون تجري من تحتها، إما أن تكون تحت بمعنى بين، يعني تجري الأنهار بين الغرف، وإما تجري من تحت أسسها الأنهار، أي تخترق أسسها وتمر فيها وفي ساحاتها، وربما تصعد إلى الغرف وتمر من جانبها، وذلك من أحسن ما يرى. تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هذا الذي ذكره ربنا وعد وعده الله عباده المؤمنين، وهو وعد موفى به، فإن الله تعالى لا يخلف الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، دليل من دلائل قدرة الله. جاء هذا الدليل بين آيات دلت على أن الهداية بيد الله، وأن الله يشرح صدر العبد لطاعته بعد أن كان خاويا، كما يحيي الأرض بعد أن كانت مواتا. وكذا هذا الدليل فيه إثبات للبعث بعد النشور، وكذا هذا الدليل فيه وصف لحال الدنيا بعد ذكر نعيم الآخرة في الآية قبلها، وكيف أن الدنيا متاع قليل بالنسبة لما أعده الله في دار رضوانه، كيف أن الدنيا في سرعة زوالها مع قلة جدواها كنبات أنبته الغيث ورباه إلى أن يتكامل نشأه ثم يزول. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، دعوة للتأمل لتستدلوا على حقارة الدنيا، دعوة للتأمل، ألم تشاهد أيها النبي وكل البشر أن الله أنزل من السحاب مطرا؟ بلى. فأدخله وأسكنه في الأرض؟ بلى. ثم أخرج منه عيونا متدفقة بالماء؟ بلى. إنزاله دليل قدرة وعظمة وعلم وحكمة، وكذا صرفه في أجزاء الأرض، وكذا جعله ينابيع بحسب الحاجة إليها. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم تسقى به الأرض، فيخرج بذلك الماء من الأرض زرعا مختلفا ألوانه، حنطة، شعير، حبوب، خضروات، حبوب أخرى، خضروات، زرعا مختلفا أشكاله، طعومه، روائحه، منافعه، ألوانه مختلفة، حمرة وصفرة وخضرة. وانتبهوا، هذا الاختلاف مع اتحاد الأرض التي تنبت فيها أو التي تنبت هذه النباتات فيها واتحاد الماء الذي نبت به هي آية أخرى على عظيم القدرة والانفراد بالتصرف. سبحانك ربي. ثم يهيج فتراه مصفرا، بعد نضارته وشبابه يهيج، يعني يغلظ يرتفع وييبس يجف، تراه مصفرا بعد الخضرة. ثم يجعله حطاما، ثم يعود يابسا متحطما متكسرا هشيما تذره الرياح. وهذه ترى جميعها آيات تدل على دقة صنعه، وكيف أودع الأطوار الكثيرة في الشيء الواحد يخلف بعضها بعضا من طور وجوده إلى طور اضمحلاله وزواله سبحانه، لا إله إلا هو. ختام الصفحة: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إن في ذلك المذكور من حالات ذلك الزرع المختلف الألوان لذكرى، أي عبرة، لذكرى أي لعبرة وموعظة وتذكيرا لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول السليمة الذين شرح الله صدورهم للإسلام ونور قلوبهم بالإيمان، الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة ناضرة حسنة، ثم تعود عجوزا سوهاء، والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا قد خالطه اليبس، وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعد ذلك إلى خير. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنان، آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.